السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. معكم عبد الرحمن السويل، وأسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بانضمامكم لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع، والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. ذكرنا في الحلقات السابقة كيف كانت دولة بني أمية يعني يأتيها الوفود والسفارات من شتى بقاع الأرض، وأنه لكل سفارة ولكل يعني دولة غرض ما، هناك من أتى للسلم وهناك من أتى حتى يعني يقوي ويمتن روابط الصداقة والمحبة ما بين الدولتين، وهناك من كان يعني يريد الاستنصار ويريد فزعة الأمويين لاستعادة واسترداد عرشه، وذكرنا أمثلة كثيرة. في حلقة اليوم سنذكر عن كيف كان الاستقبال في يعني كيف كان استقبال السفارات في الأندلس. لما تأتي سفارة من سفارات هذه الدول كيف يتم استقبالها، وما هي المراسم الخاصة بهذه الاحتفالات وبهذه البعثات، الذي نستطيع أن نقول بلغتنا اليوم بعثات الدبلوماسية التي تقدم إلى الأندلس. ولكن قبل أن نبدأ بهذه النقطة، من السفارات الغريبة يعني تعتبر فريدة في قدومها إلى الأندلس وفي موضوعها، أنه في سنة 350 للهجرة قدمت سفارة من روما تطلب من الخليفة وقتها عبد الرحمن الناصر طلبا غريبا جدا. ما هو هذا الطلب؟ الطلب كالتالي، أنه يستأذنونه في أنهم يريدون أن يستعيدوا جثمان لأحد النصارى كان مدفون في كنيسة بالقرب من مدينة لورقا، وهذه المدينة تقع يعني شرقي الأندلس، وكانت توصف في كتب التاريخ بأنها مدينة غنية جدا بالثمار والمحاصيل الزراعية كما يقال. طبعا يعني أيضا المدينة هذه كانت يعني موقعها جدا حصين، وقيل أنها اكتسبت اسمها بهذا المعنى. يعني عموما السفارة اللي كانت تفد إلى الخلافة الأموية في الأندلس، احنا ذكرنا آنفا في الحلقة السابقة أنه كان في عهد الأمارة وكان في عهد الخلافة، وأنه عهد الأمارة كان يعني بناء دولة، فبالتالي لم يكن هناك هذه المراسم اللي يعني فيها الاحتفاء الشديد واللي تقام فيها يعني كما يقال بلغتنا الدارجة واللغة العصر البروتوكولات الرسمية، لم تكن تلك موجودة، لأنها كانت في البداية هي تأسيس دولة. ثم حدث بعد ذلك في عهد الخلافة أن الأمور تغيرت وأنه أصبح هناك مراسم وبروتوكولات وإلى آخره. فالسفارة التي كانت تقدم على الخلافة الأموية بالأندلس كانت تقابل بكل يعني إكرام وبحفاوة ضخمة جدا، وكان يعني هذا يعكس يعني قوة الخلافة الأموية في الأندلس، وأيضا يبين لنا كيف أنهم كانوا يعني دقيقين في اتباع هذه الخطوات. فمنذ أن يصل السفير إلى حدود الدولة الأموية بالأندلس، يقوم الوالي في ذلك الحد اللي هو جاءته هذه السفارة مباشرة بأن يرسل إلى الخليفة وينبئه أن السفير وصل إلى حدود الأندلس. طبعا هنا يبعث الخليفة من عنده وفد لاستقبال هذا السفير في الحد الذي وصل إليه. وهذا الوفد اللي يعني يبعثه الخليفة حتى أنه يستقبل السفارة اللي قدمت من إحدى الدول المجاورة للأندلس أو البعيدة عنها، يعني يعرف بما يسمى في وقتنا الحاضر بالبعثة الشرفية، وهي تقوم يعني فكرتها أنها ترافق هذا السفير حتى يصل إلى العاصمة. وسبحان الله يعني عندما تقرأ في يعني المراسم المتبعة في الدولة الأموية تجد أنها كثيرا تشبه يعني عصرنا الحالي، فهي امتداد يعني مع اختلافات يعني ما بين كل دولة ودولة. ولكن الفكرة أنه يعني يرسل الخليفة هذه البعثة فتقوم بمرافقة ذلك السفير حتى يصل إلى العاصمة، ولكن هذه البعثة يعني تحرص أشد الحرص على الاتقاء من المكر والغدر الذي قد يكون من هذه السفارة. فتجد أنه السفير اللي يقدم لا يأخذونه إلى طريق واضحة ويعني ممهدة إلى العاصمة مباشرة، بل يأخذونه من طرق وعرة متعبة، خصوصا إذا كان هذا السفير من دولة معادية حتى لا يعرف يعني طرق الأندلس ويعرف يعني مداخل ومخارج هذه المدينة. عموما عندما يقترب السفير من العاصمة، تكون هناك مجموعات من الجند مرتبة بترتيب عسكري معين، تستقبله يعني مجموعة تل والأخرى ووحدة من الجنود تل والأخرى، ثم يخرج أحد أكبر رجالات الدولة الأموية بالأندلس واللي يكون مقرب من الخليفة، ويستقبل هذا السفير ويرحب به ويدخل معه إلى قرطبة ويسايره حتى ينزله في دار قد أعدت يعني مسبقا له، وتكون هذه الدار يعني مجهزة بكامل يعني التجهيزات، من ناحية أنه يكون هناك رجال متخصصون في الضيافة لخدمته، وهناك يعني حرس حتى يمنعون العامة من أن يختلطوا به، لأنه يخشى أنه هذا السفير الذي قدم قد يعرف بعض المعلومات اللي قد تضر بالدولة الأموية، وأنه قد يستميل أحد العامة ويجعله يعني جاسوسا له أو لغيره من الأسباب التي قد تضر بالدولة الأموية. طبعا من ضمن المراسم والبروتوكولات الأموية في الأندلس أن الخليفة لا يستقبل السفير مباشرة أبدا، بل أن الوزير الذي رشحه الخليفة ويكون مرافق له والذي استقبله حتى يدخله العاصمة هو الذي يطلع أولا على غرض هذا السفير وماذا يريد، ثم بعد ذلك يذهب هذا الوزير إلى الخليفة ويطلعه على الخبر وينبئه النبأ، والخليفة بعد ذلك يقرر إما أن يستقبله وإما أن يرفضه. طبعا لم يحدث في تاريخ الأندلس أنه رفض خليفة استقبال سفير إلا في حالات نادرة جدا تعد يعني على الأصابع، من ضمن هذه الحالات ما حدث من الخليفة عبد الرحمن الناصر عندما رفض أنه يستقبل الراهب جان اللي هو يسمى يوحنا، واللي كان مبعوث من عند الملك بوتو، لأن الخليفة علم أن الهدف من هذه الزيارة هي مناقشة الأمور الدينية فرفض أن يستقبله. طبعا لا يوجد في مراسم الأمويين في الأندلس وقت محدد يستقبل فيه السفير، يعني لا يوجد وقت معين، هل هو مثلا في الصباح الباكر أو في الفجر كما نقول، أو في الصباح أو في الظهر أو في العصر أو في غيره، لا يوجد وقت محدد تكون يعني فيه استقبال لهذه السفارة أو لهذا السفير اللي قدم على الخلافة الأموية بالأندلس، لأنه في أوقات يعني كثيرة، ومن الأوقات اللي ذكرت يعني في كتب التاريخ أنه الحاجب المنصور استقبل أحد السفراء في وقت الفجر، وكان هذا على غير العادة، العادة يكون الاستقبال في النهار حتى يعني تظهر المراسم للخلافة الأموية يعني بكامل يعني زينتها كما يقال. وإذا حدث أنه جاء إلى بلاط الخلافة في الأندلس للأمويين عدة سفراء في آن واحد، يعني قد يحدث أنه والله يأتي أكثر من سفير في يعني وقت واحد، فماذا يفعل يعني المسؤولين عن استقبال السفراء وكيف يتعاملون مع هذا الأمر؟ أولا يقدم الخلفاء أو عفوا يقدم السفراء المسلمون على غيرهم، ثم بعد ذلك يتقدم غيرهم من السفراء، وهذا حصل يعني وذكرته كتب التاريخ ما حدث مع الحكم المستنصر بالله، لأنه قد جلس في يوم الثلاثاء اللي يوافق 22 من شهر ذي الحجة سنة 362 للهجرة حتى يستقبل الرسل والوفود اللي قدمت حتى تقابله، فأمر بتقديم السفراء المسلمين وأذن لهم بالدخول يعني قبل غيرهم من غير المسلمين. وطبعا قبل أن يدخل السفير أو الوفد على الخليفة يعني يجلس معهم ويفهمون بما يجب أن يتبعوه في طريقة التحدث مع الخليفة، وماذا يجب أن يقال وماذا لا يجب أن يقال. ولما تكون السفارة أو الوفد القادم أو السفير يعني من العجم ومن الفرنجة كما يقال، يتولى قاضي النصارى بقرطبة الترجمة ما بين هذا الوفد وما بين الخليفة. طبعا يجب أن تكون هناك صفات يتسم بها هذا المترجم، فيجب أن يكون يعني عاقلا رزينا حصيفا، فلا ينقل للخليفة أي كلام قد يعني يجعل الخليفة يغضب منه، ونقصد بهذا الكلام ما كان فيه من استهانة أو تقليل أو غيره من هذه الأمور، لأن إن حصل هذا الأمر فسيجعل ذلك يعني ذلك المترجم أنه سيلقى من الخليفة ما يسوءه، فكان هذه من الأمور المهمة. طبعا ما زال هناك أيضا يعني عدد من المراسم والبروتوكولات كما يقال يعمل بها في أو عمل بها في تاريخ الخلافة الأموية بالأندلس، نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.